بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 20 بعد 200 على 1.
حاجة يعني؟
يعني بدون حاجة يعني ضروري.
نعم. سأل سائل عن المرور وتخطي الرقاب يوم الجمعة، يشير السائل إلى حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوم جمعة حينما دخل رجل إلى المسجد فأخذ يتخطى الناس وتخطى رقاب الناس، فقال له عليه السلام: اجلس، فقد آنيت وآذيت. آنيت أي تأخرت في المجيء، ثم طمعت في أن تتقدم الصفوف بإيذائك لإخوانك المسلمين بتخطيك رقابهم، وهذا لا يجوز. ولذلك قال له: اجلس حيث أنت ولا تؤذي المسلمين بتخطي رقابهم. جاء السؤال: مثل هذا الاجتماع الآن، هل يجوز أن يتخطى من كان في الخلف أن يتخطى رقاب المتقدمين ليصل إلى المكان في الصفوف الأولى؟ الجواب أن هذا التقدم كذاك التقدم يوم الجمعة، كلاهما في الحكم سواء بجامع الاشتراك في العلة، والعلة هي الإيذاء، وإيذاء المؤمنين لا يجوز سواء كان يوم الجمعة أو كان غير يوم الجمعة، في المصلى مثلا مصلى العيد أو في اجتماع جامع كهذا الاجتماع. هذا وذاك كلاهما في الإيذاء سواء، فهو لا يجوز. وإنما يجوز هذا وذاك إذا كان الجالسون في المجلس، أي سواء كان في المسجد أو في أي مجلس كمجلس جامع كهذا، إذا كان هناك فراغ في الصفوف الأولى، وهذا نراه كثيرا في كثير من المساجد، ففي هذه الحالة يجوز التقدم لسد الفراغ الموجود في الصفوف الأولى. أما إذا كان لا فراغ هناك فينبغي أن يجلس حيث انتهى به المجلس. وعلى كل حال، فالجواب أن الإيذاء لا يجوز سواء كان يوم جمعة أو كان غير جمعة، إلا في حالة تهاون المجتمعين وتركم الفراغ في الصفوف الأولى، فيجوز أن يتخطى رقابهم مع الرفق والتأني لكي يسد الفراغ الموجود في الصفوف الأولى أو في مقدم المجلس. ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن إيذاء المسلم فضلا عن إيذاء المسلمين أي الكثيرين منهم، فهو لا يجوز حتى في بعض الطاعات. لا يجوز إيذاء المسلم بالطاعة. مثال ذلك قوله عليه السلام حينما كان عليه السلام في حجرته، وهي كما تعلمون قرب مسجده، فسمع أصواتا في المسجد مرتفعة بتلاوة القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، أي لا يجوز الجهر برفع الصوت بالذكر لما فيه من إيذاء لبعض المصلين، وهذا الإيذاء يقع في أكثر المساجد اليوم، وبخاصة المساجد التي يكون أهلها تبعا لإمامها من أبعد الناس عن معرفة السنة، ففي هذه المساجد يقع إيذاء كبير جدا برفع الصوت بعد سلام الإمام بالاستغفار أو بالتهليلات العشر بعد صلاة الفجر مثلا وبعد صلاة المغرب، حيث يرفعون أصواتهم بالتهليل عشر مرات، هذا التهليل عشر مرات دبر صلاة المغرب وصلاة الفجر من السنة، وعليها فضيلة عظيمة جدا، ولكن بالخفض والخفت والسر وليس بالجهر، لأن في الجهر إيذاء في بعض المصلين. كيف ذلك؟ كثيرا ما يتفق أن بعض المصلين يكونون مسبوقين بركعة أو بأكثر حسب الصلاة، فحينما يرفع الناس الذين سلموا مع الإمام أصواتهم بالذكر فبذلك يحصل التشويش للذي قام ليأتي بما فاته من الصلاة، بل ويمكن أن يكون الإيذاء أكثر من ذلك، بأن من سلم مع الإمام فهو له ورد يريد أن يأتي بينه وبين ربه، لا يريد أن يشوش على غيره فيأتي بالأوراد والأذكار سرا، وأولئك يرفعون أصواتهم بالذكر فيشوشون عليهم فيقع الإيذاء في مثل هذا الإنسان. والرسول عليه السلام قد قال كما سمعتم آنفا: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. ومن هذا الحديث الذي فيه النهي الصريح عن إيذاء المؤمنين ولو برفع الصوت بالذكر، لأن هذا الرفع بالصوت للذكر هو أحسن أحواله أن يكون في بعض المناسبات جائزا، لكن هذا الجائز إذا ترتب من ورائه إيذاء ما لمسلم ما يوجب الابتعاد عنه، لهذا الحديث الصريح: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض من القراء. حتى هؤلاء الذين يشتركون جميعا في التهليلات العشر مثلا يحصل إيذاء بعضهم لبعض، وهذا يلاحظ حينما يتأمل الإنسان كيف يجري التهليل من الجمهور بصوت واحد فينقطع صوت أحدهم ولا يستطيع أن يتمم قراءة تمام التهليلة، فيصير عنده تشويش ولا يستطيع أن يتمم بينه وبين نفسه لأنه بده يلحق صوت الجماعة، فيصبح حين ذاك هو نفسه اللي كان معهم وانقطع نفسه عنهم أصيب بالإيذاء بسبب هذا الجهر. أما لو ترك ونفسه فهو يقرأ على رويه وعلى هدوء سرا بينه وبين ربه، والله تبارك وتعالى كما في القرآن الكريم يعلم السر وأخفى. من هذا الحديث جاء في بعض كتب العلماء الفقهاء تنبيه عظيم جدا، قالوا إذا كان هناك في المسجد رجل نائم تعبان شغيل منقطع في الطريق غريب، فلا يجوز رفع الصوت بالذكر حتى لا يشوش على هذا النائم، وهو نائم مش ذاكر لله. فما بالكم إذا كان رجل يذكر الله يقرأ من كتاب الله فيرفع الناس أصواتهم بالذكر، فحينئذ يصل يقع هذا المحذور الذي سمعتموه عن الرسول عليه السلام، وهو قوله: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. فإذا إيذاء المؤمنين لا يجوز حتى ولو كان هناك تلاوة قرآن، فما بالكم بتخطي الرقاب سواء كان يوم الجمعة كما ذكرنا أو في المجالس العامة. هذا هو جواب ما سبق عنه السؤال.
شيخنا، حديث حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، إذا كان هذا الحديث صحيح بينا فقه الله يجزيك خير.
أما الحديث المعروف من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، فهو والحمد لله حديث صحيح وفيه أدب رفيع، وهو أن لا يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه من أمور غيره، أن لا يتدخل المسلم فيما لا يعنيه من أمور غيره من المسلمين، أي لا يتدخل في خصوصيات الإنسان. لكن هذا لا يعني أن لا ينصحه وأن لا يذكره إذا ما رأى منه خطأ يرتكبه، ففي هذه الحالة يعنيه شأنه. فيجب أن نفرق بين الأمور الخاصة المتعلقة بالإنسان، فهنا لا ينبغي للمسلم أن يتداخل في شؤونه الخاصة. أما إذا كان المسلم يقع في خطأ فعلى المسلم الذي يرى خطأه هذا أن يهتم به وأن يذكره بخطأه، ولكن بالتي أحسن كما هو القاعدة القرآنية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس بطبيعة الحال إذا عرفنا هذا التفصيل أننا إذا رأينا أناسا يبتدعون عبادات لا أصل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصحناهم وذكرناهم بمثل قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبمثل قوله عليه السلام في الحديث المعروف: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا ليس له علاقة بحديث الأول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن هذا من باب قوله عليه السلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا ما يمكن أن يقال جوابا عن هذا السؤال.
بالنسبة للجمع معروف أنه هنا الجمع كثير بالبرد يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، ففي بعض مشايخ يقولوا لا يجوز أن يصلي السنن الراتبة، أنه قال ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تنفل بين الصلاتين بعد الصلاة.
بين الصلاتين ما في سنن، أما بعد الصلاة الثانية كالعصر كالعشاء فما في هناك دليل يمنع من الاتيان بها، لأن الجمع هو الذي منع من الصلاة بين الصلاتين، لأنه إذا صلى السنة بين الصلاتين لم يحصل الجمع الحقيقي بين الصلاتين. فإذا انتهى الجمع بين الظهر والعصر مثلا وأراد الإنسان أن يصلي بعد العصر ركعتين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو انتهى صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا فبعد العشاء ممكن أن يصلي السنة كما يمكن أن يصلي الوتر.
سنة المغرب أم سنة العشاء يصلي؟
بقول لك سنة العشاء البعدية،
يعني المغرب
أقل. قلت يا أبو أحمد الله يهدينا وإياك، ما بين الفريضتين تسقط السنة، لأنه إذا صلى السنة بين الفريضتين معناها فرق بين الصلاتين ولم يجمع. أما إذا انتهت الصلاة الثانية قلت كالعصر وقلت كالعشاء وشاء أن يصلي بعد العصر ركعتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو ذلك كما أنه له أن يصلي بعد العشاء ركعتين وأن يصلي بعدها الوتر. ولا يقال هنا كيف يصلي الوتر ولما يدخل وقت العشاء، قلنا هذا سؤال غريب، لأن الوتر سنة، فإذا أجاز الشارع الحكيم بعذر مشروع أن يقدم صلاة العشاء وهي فريضة إلى صلاة المغرب ووقت المغرب، فمن باب أولى أن يجوز أن يقدم سنة العشاء وسنة الوتر إلى وقت المغرب، فلا أن يصليهما بعد فريضة العشاء التي صليت في وقت المغرب.
يعني الظهر له سنة قبلية وسنة بعدية، الركعتين اللي تبعات الظهر السنة البعدية هاي يعني بيصليهم بعد العصر؟
هذا السؤال مش وارد.
وانا هيك سمعت سؤال الاخ ابو احمد،
قلنا ان شاء يصلي ركعتين بعد العصر لان الرسول كان يصلي ركعتين بعد العصر.
ايش هم الركعتين اللي بيصليهم؟ هذا سؤالي.
اللي بعد العصر؟
اللي بعد العصر نعم، يعني ان شاء ايش هم الركعتين؟
شو هن الركعتين اللي كان الرسول يصليهم بعد الظهر؟
بس يعني سنة الظهر معناته.
شو هن؟ اللي كان يصليهم بعد الظهر، شو هن؟
سنة الظهر البعدية.
واللي كان يصليهم بعد العصر شو هن؟ ولا انت ذهنك فاضي عن القضية؟
لا لا، هي نفسه انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين اللي تأخر عنهن مع القوم اللي هن بعد العصر تبع سنة الظهر.
ايه وتأخر وبطل بعدين يصليه؟
انا ما اعلم بطل.
وهذا عمل لك انا. لسه. هناك كثير من الناس لا يعلمون أن صلاة العصر من السنة المستحبة أن يصلي بعد صلاة العصر ركعتين. كثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، ولذلك أشكل على بعض الحاضرين حينما أكدنا أكثر من مرة أن المسلمين إذا جمعوا بين الظهر وبين العصر فلا فصل بين الفريضتين بصلاة السنة التي بعد الظهر، لأن هذا ينافي الجمع. لكن إذا انتهوا من صلاة العصر فإن شاء أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فله ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم، فيجب أن تعلم هذه الحقيقة حيث غفل عنها جماهير المصلين، ليس اليوم فقط بل وقبل اليوم بقرون، جاء في صحيح مسلم من حديث رسول الله، من حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر يوما ثم دخل بيتي إلا وصلى ركعتين، إلا وصلى ركعتين. صحيح أنه سبب هاتين ركعتين كان أن الرسول شغل عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، لكن واظب الرسول عليه السلام على هاتين الركعتين فصارت سنة، ليست فقط مرة واحدة صلاها وانتهى الأمر ونحن منهيون عن هاتين الركعتين، لا، وإنما كان سبب صلاة إياهما ركعتين بعد العصر هو أنه شغل عن ركعتين بعد الظهر فأداهما الرسول عليه السلام بعد العصر، ثم استمر على ذلك عليه السلام. وبهذه المناسبة ينبغي أيضا أن نتذكر حقيقة أخرى طالما غفل عنها كثيرون أيضا، وهي أن الأحاديث التي تصرح بأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، المقصود بهذا النهي هو وقت الاصفرار وليس بعد صلاة العصر مباشرة. فقد سمعتم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بيت عائشة بعد العصر إلا وصلى عندها ركعتين. وبالإضافة إلى ما سمعتم فاسمعوا قوله عليه السلام: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فحينئذ يشرع الصلاة إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة لم تمل بعد إلى إيش؟ الغروب. فالوقت المنهي عن الصلاة بعد العصر ليس هو الوقت الذي يمتد بعد ما يصلي الإنسان فريضة العصر إلى غروب الشمس، لا، وإنما هو القسم الأخير منه، وهو الوقت الذي تبدأ الشمس بضعف حرارتها وباصفرار نورها وتهيئها للسقوط في الأفق أي للغروب. فهذا الحديث لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية تقيد الأحاديث المعروفة بالإطلاق: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن هذا القبيل المقيد لهذا الحديث العام، أي من قبيل الحديث الأول: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، مثل تماما قوله عليه السلام: لا تتحروا الصلاة قبل غروب الشمس، لا تتحروا، لا تتقصدوا الصلاة عند إيش؟ غروب الشمس أي اصفرارها. ومفهوم هذا الحديث أنه قبل ذلك يجوز أن يتحرى الإنسان، وهكذا تلتقي الأحاديث الصحيحة بعضها مع بعض. ويجتمع عندنا أخيرا أن للإنسان أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر كما يصلي قبلها ركعتين أو أربعا، لقوله عليه السلام: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. ولقوله عليه السلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. كما أنه إذن باختصار للمصلي أن يصلي قبل العصر أربع ركعات أو على الأقل ركعتين، فكذلك له أن يصلي بعد العصر ركعتين أو أكثر إلى أن تبدأ الشمس بالإصفرار، فحين ذاك تحرم الصلاة. هذا ما ينبغي التنبه له.
العشاء المغرب زائد العشاء كمان.
نعم.
المغرب بعد المغرب لأن بعد العشاء بالجامعة أيضا تصلي ركعتين سنة المغرب وركعتين سنة العشاء أيضا.
وإيش قلنا؟
السؤال نفسه. يعني الآن نفهم أن نصلي ركعتين بالنسبة لحديث عائشة في البيت ليس في المسجد. يعني حق ما شرط أن يصليهم في البيت.
ما هو شرط يا أخي، السنن كلها تصلى في البيت على طريقة الأفضلية، لكن إذا صلىها في المسجد جاد. ممكن تحكوا. أنا عم أقول أن الرسول قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن إذا صلى السنن في المسجد جاد، فبعد هذا الغياء ما في كلام.
حديث عائشة
انه
ما
جلت ما الا وصلى
ركعتين،
فهل الركعتين صلاهم بعد صلاه العصر فيكون
في البيت افضل ولا في المسجد؟
الله يهديك.
البيت افضل. اذا دخلت المسجد قبل المغرب والشمس تميل الى الاسفراء، فنصلي تحيه المسجد او نجلس؟
لا، تصلي تحيه المسجد قبل ان تجلس، لان الرسول عليه السلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هناك السنن تنقسم إلى قسمين. سنن لها أسباب وسنن ليس لها أسباب. فالسنن التي ليس لها أسباب تدخل في حديث لذكرناه، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. أما السنن التي لها أسباب فهي مستثنات من هذا النهي. السنن التي لها أسباب تحية المسجد، أنت دخلت المسجد، دخولك المسجد كان سببا لصلاة ركعتين، لو ما صليتهم فاتوا. توضأت للوضوء ركعتان، إذا ما صليتم فاتوا. أما النوافل أنت ما بدك تقدر تصلي نوافل لأنه ليس لها أوقات. أما النوافل التي لها أسباب فهي تصلى ولو في وقت الكراهة. هذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث صريح. وحديث النهي اللي انت ذكرته ونحن ذكرناه من قبل، هذا بيقول عنه العلماء من العام المخصوص. مثلا لو انسان عند اصفرار الشمس تذكر انه ما كان يصلي الظهر، فعليه ان يصلي في ذلك الوقت وقت الكراهة. ليه؟ لأن الأوقات هذه إنما نهي عنها لزيادة العباد والتنفل، ولذلك قال في الحديث السابق لا تتحروا الصلاة عند غروب الشمس. يعني أنت شايف الشمس بدأت تغرب والله راح تصلي ركعتين لله نفل، هذا لا يجوز. لكن أنت دخلت المسجد وبدك تجلس، ما بيجوز تجلس حتى تصلي ركعتين. غير اللي ذكرناها آنفا ذكرت أنه عليك صلاة فائدة فبتصليها ولو كانت الشمس راح تغرب، لأنه هذه مستثناء من كراهة الصلاة في ذلك الوقت. نعم.
الشيخ أفضل شغالة بالنسبة للصلاة، مثلا أنا صليت العصر وبعد الصلاة يعني ذكرت أن مش على الوضوء. بالنسبة للصلاة، مثلا أنا صليت العصر وبعد الصلاة يعني ذكرت أن مش على الوضوء. فالصلاة أتوقع أنها راحت، والجماعة راحت عليه كمان ثواب الجماعة
كلها راحت. ما بني على فاسد فهو فاسد، فلا بد من الوضوء وإعادة الصلاة. نعم.
بالنسبة لتحريك الأصبع نقول ليس خفضا ورفعا، يعني بدنا تمثل ما هي من الواقع كيف.
هذا صحيح، يعني كثير من أخواننا في كل بلاد الإسلام والحمد لله نراهم يقومون بهذه السنة، ولكنهم يبالغون فيها. الذي ورد في الإصبع في التشهد هو التحليق وليس الخفض والرفع، فأنت واضع يدك على ركبتك، التحريك يكون هكذا ولا يكون هكذا، هذا اسمه خفض ورفع. هذا الخفض والرفع ما في حديث مطلقا ولا حديث موضوع، وإنما كل ما فيه أنه رأى الرسول عليه السلام يحركها يدعو بها، فهذا التحريك هو السنة. أما هذا هذا اسمه خفض ورفع، وهذا لم يرد مطلقا، فيجب التنبه لهذا التفريق، التحريك هكذا وليس خفضا ورفعا.
والنظر إلى شيخنا ومن ذلك يكون الإخلاص،
النظر من السنة. وبهذه مناسبة والشيء بالشيء يذكر أيضا، بعض الناس انصب بايدك وجزاك الله خير كما فعلت، هذه الركبة كثير من الناس ماذا يفعلون؟ يحطوا ايدهم هيك والاصبع لوين نازلين؟ لتحت. هذا خلاف السنة، وانما منقدم ايدنا هيك لورا من اخير ومنرفع هيك الى القبلة ومنحرك، اما هيك هذا صار انحراف عن القبلة إلى الأرض، هذا خلاف السنة. هاي الركبة هذه الأصابع هم بدها تكون مش ناتا هيك، بتكون هيك هاي الركبة كلها، ورفعنا وقبضنا وأشرنا هيك إشارة إلى القبلة وحركنا، أما هيك هذا خطأ، وهذا خطأ شائع كالخفض والرفع تماما. يلا غير راح ينتهي الوقت.
هل جائز أن يجمع في صلاة واحدة بنيتين؟
هذا الجواب يمكن أن نلحقه بالسؤال السابق ويمكن أن لا نلحقه. السؤال السابق الجمع بين العقيقة والأضحية، عرفنا أن هذا لا يجوز لأنه فريضة لا تقوم عن فريضة. هذا السؤال إن كان المقصود أن نجمع بين نيتين في عملية واحدة في الفريضة فالجواب لا، أما إذا كان المقصود وهذا هو الغالب مثل هذا السؤال، مثلا رجل دخل المسجد وكان توضأ فهنا يشرع في حقه سنة الوضوء، وعنا سنة الوقت سنة الظهر مثلا، وعنا كمان تحية المسجد، فممكن إنسان يصلي ركعتين وينوي في هذه ركعتين ثلاث نوايا، هي تحية المسجد، هي سنة الوضوء، هي سنة الوقت. نقول نعم يمكن هذا، ولكن الأفضل أن يعطي كل نية عملها. لماذا؟ لأن هذا الذي صلى ركعتين بثلاث نيات فأقل الأجر كما جاء في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات. فهذا الذي صلى ركعتين أقل شيء يكتب له عشر حسنات، أقل شيء يكتب له عشر حسنات، ربما يكتب له مئة، ربما يكتب له سبعمائة، على حسب إتقانه للصلاة وخشوعه فيها ونحو ذلك. فنحن هنأخذ الآن مشان تقريب الموضوع أقل ما يكتب لمن أتى بعباده إنما هو 10 حسنات. الذي صلى الركعتين بثلاث نيات حيكتب له 10 حسنات زائد حسنة واحدة مقابل نية، وزائد حسنة ثانية مقابل نيتين، لأنه صلى ركعتين بثلاث نوايا. النية الأولى تحية المسجد كتب له 10 حسنات لأنه نية مقرونة بعمل ركعتين، كتب له كما قلنا أقل شيء 10 حسنات. بقيت نيتين بدون إيش؟ عمل. كل نية بحسنة، لأنه من تمام الحديث السابق إذا هم عملي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا هذا ما عمل بنيتين، وهي نية مثلا الوضوء ونية الوقت، أما نية التحية فأدى لها ركعتين. إذا هذا يكتب له 10 حسنات زائد حسنتين مقابل نيتين. لكن قلنا آنفا الأفضل كما لا يخفى على الجميع أن يعطي لكل نية عملها. يصلي ركعتين تحية المسجد، يصلي ركعتين سنة الوضوء، يصلي ركعتين سنة الوقت، حينئذ رح يكتب له على الأقل 10 زائد 10 زائد 10 30. تفضل.
أنا دخلت وعرفت أن مثلاً المقيم المؤذن بتقيم الصلاة ما فيه غير مثلاً ركعتين، فأين أختار أما أصلي مثلاً أقول تحية المسجد أم أصلي السنة في الظهر مثلاً؟
سامحك الله. المشكلة الآن تبعك محلولة بجواب السابق، أنت بدك تضطر تصلي ركعتين. إذا من قال لك صلي ركعتين بثلاث نيات، شو الإشكال تبعك؟ صلي ركعتين بثلاث نيات. لكن لما بيكون معك وقت من قال لك صلي 3 صلوات بثلاث ايش نيات، اعطي لكل نية عملها ركعتين زائد ركعتين زائد ركعتين. هذا الجواب سبق.
جزاك الله خير.
مين
فرق؟ يعني
انت
قلت
انه
لازم كل
واحد ينيه وكل واحد يتساءل لحاله. صحيح. والسبب يعود الى الكلام السابق، الواجب لا يكون يعني واجب، فنحن نعتقد ان غسل الجمعة واجب، فاذا كان رجل جنب فغسل الجنابة واجب باجماع علماء المسلمين، اما غسل الجمعة فمختلف فيه، والراجح عندنا ان غسل الجمعة واجب، وهذا صريح في قول عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمقصود بالمحتلم هنا هو الرجل البالغ وليس المحتلم يعني اللي شاف منام، لا. فحينئذ نقول لابد من غسلين، لأنه واجب لا يقوم مقام واجب ثاني، وتكلمنا عن هذا آنفا. أما من يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب وإنما هو سنة، فهون بيمشي الحال أنه يغسل غسل واحد بنيتين، عرفت كيف؟ لكن نحن نعتقد جازمين بعد صحة قول الرسول عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أنه لابد لهذا اليوم من غسل خاص به. ومعنى هذا ليس كما قد يظن البعض أنه بيغتسل الجلابة وبيلبس بعدين يغتسل الجمعة، لا، وإنما في نفس المكان صب على نفسه غسل الجنابة وخرج طاهر لو أراد يصلي في هذيك الساعة بتصح صلاته. لكن يجب أن يغتسل في نفس المكان غسل خاص ليوم الجمعة. ما في فرق
شيخ، ينبني عليها بطلان صلاة العملية.
كيف
ينبني عليها بطلان صلاة العملية؟
لا يعني لا لا، الغسل الجمعة ليس شرطا كما يقول ابن حجر رحمه الله في صحة صلاة الجمعة، وإنما هو أمر واجب مستقل عنه.
شيخنا الحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث صح في شيخنا؟
صحيح هذا. وكلما كان الغسل آكد كلما كان أفضل، خلاف ما يتواهب بعض الناس أن هذا الحديث يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأنه إذا تصورنا ثلاث صور: غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة سنة مؤكدة، غسل الجمعة واجب. فعلى القول الأول أن غسل الجمعة مستحب، فقوله عليه السلام: ومن اغتسل فالغسل أفضل. ليش؟ لأنه أضاف إلى الوضوء غسلا. وعلى القول الثاني وهو أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، مو مستحب فقط بل سنة مؤكدة، من باب أولى أن الغسل أفضل، صح ولا لا؟ طيب تجي المرتبة الثالثة والأخيرة أن غسل الجمعة واجب. إذا كان في الحالة الأولى أفضل ففي الحالة الثانية أفضل وأفضل، في الحالة الثالثة أفضل وأفضل وأفضل. فما بنا في هذا أبدا ما يتوهمه كثير من الناس أن هذا بدل أن غسل الجمعة ليس بواجب.
فكان غسلين شيخنا أفضل أفضل؟
لا
غسل جنابة
هل يقرن الوضوء مع الغسل؟
هذا سبق الجواب عنه.
شيخنا غسلين يعني متزوج في يوم وليلة اغتسل غسلين، لما اغتسل غسلين غسل جنابة وغسل الجمعة
مش حكينا
هذا يصير الآن أفضلية؟
طبعا يصير أفضلية بس حكينا عنها بس حين مشان خاطرك يعني.
لكن الله خير
العالمين. نعم
غسل يقترب
الوضوء ما نبدي واحد مضيع طفل عنده وكذا بعد ما تنتهي الصلاة بقول أن النادي بالسماعة عملا على هذا الطفل، هذا
إن المساجد لم تبنى لهذا، لا يجوز المنادات على الأطفال ولا المنادات إنه الواعظة والمدرسة حضرت المسجد فاحضروا يا معشر النساء وإلى آخره، هذا كله خلاف السنة الصريحة. وإنما ممكن أن ينادي الإنسان خارج المسجد عند باب المسجد حتى يسمعوا الناس الحاضرين، أو يستعمل مكبر الصوت بطريقة أو بأخرى خارج المسجد. أما أن يستعمل المسجد أداة للأمور الضائعة فهنا يأتي حديث فيه وعي شديد: لا رد الله عليك ضالتك. فهذا من جهل الناس اليوم بالسنة، يقعون في مخالفة الشريعة.
شويكي شويكي
يعني جواب صابر اليوم. يعني الصلاة تحرك من مكانه وذهب عند السماعة، فاحنا قلنا سمعنا كأنه كلام الشيخ عبد الرحمن إنه الأفضل تقيم أنت في مكانك، فهل هذا يعني في معنى نتقدم للسماعة كلنا يعني نمشي من مكانه إلى السماعة ويقيم الصلاة؟
أصلا ما وضح لي سؤالك.
يعني المؤذن بده يقيم الصلاة، فهو بنقول بعيد عن السماعة اللي بنعمل سماعة المسجد اللي قريب من المنبر قدام، فهو بعيد، فقلنا له قيم من مكانك أفضل ما تتقدم، كما سمعت لك في شرح في بعض المسائل.
لا أنا لا أقول هذا، الذي أقوله يجب التفريق من حيث المكان بين مكان الإقامة ومكان الأذان. فمكان الإقامة هو في المسجد سواء كان قريبا أو بعيدا، أما مكان الأذان فيجب أن يكون على ظهر المسجد ولو بوجود مكبرات الصوت اليوم. والحقيقة هذه المسألة تكلمنا فيها بتفصيل في المشوار اللي قضيناه في الإمارات، وذكرنا أن الناس اليوم مع الأسف أتباع كل ناعق لا يفكرون في الأحكام الشرعية مطلقا. الأذان الذي ينبغي أن يعلن ليس فقط لمجرد الصوت وإنما صوتا وشخصا، بروز الشخص على ظاهر المسجد
شعيرة إسلامية، هذا البروز قضي عليه. لماذا؟ بالوسيلة الحادثة اليوم وهي مكبر الصوت، فأصبح كثير من المؤذنين نراهم في بعض المساجد يدخل تحت المنبر ما يرى أحد، لكن صوته وين؟ صوته بيصل كيلومترات. لا بأس، لا بأس من استعمال آلة المكبر هذا، لأن هذا من مقاصد الشريعة وفصلنا الكلام هناك تفصيلا، لكن ما يجوز في سبيل تحقيق أمر مستحب وهو تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن على حساب إضاعة سنة وهو بروز المؤذن في مكان ظاهر من المسجد. هذا سنة، وهذه السنة ثبتت في حديث شرعية الأذان، وهذا معروف. لما الرسول عليه السلام في أول الإسلام ما كان في أذان، كان ينادي بعضهم بعضا كما يفعل بعض المؤذنين اليوم، بعد الأذان ينادي الصلاة يا مصلين الصلاة. هذا لا يجوز بعد الأذان، لأنه هذا كان قبل شرعية الأذان. فالرسول عليه السلام عمل مؤتمر وتشاور مع الصحابة بالقصة المعروفة، كل واحد يأتي باقتراح، هذا بيقول بالبوق والثاني بيقول نار والثالث بيقول بالناقوس إلى آخر القصة، حتى رأى ذلك الصحابي عبد الله بن زيد الأنصاري، شاف حاله في المنام ماشي في طريق من طرق المدينة، رأى رجلا بيده ناقوس، قال له يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال له لما؟ قال نضرب عليه في أوقات الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير؟ الآن أقف قليلا، كلمة خير شو معنى خير؟ يعني أفضل. نرجع لحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل، ما بدل هذا أن المفضول بيجوز؟ لا، هذا مش قاعدة عربية أبدا، لأنه شو بيطلع معنى ألا أدلك على ما هو خير من الناقوس؟ أن الناقوس خير، لكن هذا أخير أفضل، خطأ هذا. المهم قال له بلى، فكان هناك جذم جدر، جذم جدر يعني جدار منهدم باقي منه بخيه كما هو مشاهد في القرابات، يعني الجدار لما بينهدم بيبقى له أصل، بحيث الإنسان ببداهة بيشوف هون كان في جدار. فشاف هذا الرجل في المنام، هذاك الرجل ارتفع على الجدار وحط إيديه هيك في أذنيه وأدى الأذان المعروف اليوم بدون زيادات مقدمة ومؤخرة، الله أكبر الله أكبر وآخرها لا إله إلا الله، ونزل نزل من هالجذب وعلى الأرض العادية وأقام الصلاة. من هنا صارت سنة فيما بعد، فبلال كان يصعد على ظهر بيت هناك في المدينة وأذن، أما الإقامة ففي المسجد. فالآن يقع خطأ مزدوج بسبب أولا سكوت أهل العلم عن بيان الحقائق الشرعية والسنة النبوية، وثانيا الناس بطبيعة الحال إذا كان أهل العلم ساكتين فمن أين هم يعلمون؟ هذا الحديث هو الذي جرى عليه عمل المسلمين، المؤذن يظهر بشخصه وبصوته، ولذلك كان من السنة أن يكون مؤذن جهوري الصوت. ولذلك في تمام القصة السابقة لما قص الرجل المنام على رسول الله قال إنها رؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك. إذن نداوة الصوت وقوة الصوت أمر مرغوب فيه شرعا، وجدت هذه الوسائل مكبر الصوت ما في مانع، ولكن ليس على حساب إضاعة سنة وهي بروز المؤذن بشخصه. ويقول أهل العلم فائدة البروز أو من فوائد البروز بجوز إنسان ما يسمع لضوضاء لغوغاء، قد يكون لا سمع الله في أذنه صمم، لكن ما بيشوف المؤذن وعامل هيك هذا مؤذن يقينا. ضاعت هذه السنة بسبب وجود إيش؟ مكبر الصوت. يا أخي مكبر الصوت هذا إذا ما استعملنا ما علينا إذن، لكن إذا استعملنا فهو أفضل لما ذكرنا من شرعية أن يكون مؤذن ندي الصوت، لكن مو على حساب إضاعة السنة بروح المؤذن في الأذان. نيجي على العكس، المقيم يقيم في المسجد في نفس المكان هل بيأذن فيه، لكن هذا المكان ما هو مكان مؤذن. هنا انتبه بقى، وين مكانه؟ على ظهر المسجد. فاختلط بقى حكم الأذان بالإقامة. لما أذننا ضيعنا إيش؟ بروز المؤذن بشخصه وبدنه. لما أقمنا ماذا فعلنا؟ أذعنا الإقامة كالأذان. هذا خلاف السنة، الإقامة لأهل المسجد فقط. ومن هنا نصل إلى تنبيه إلى خطأ آخر، يذاع صلاة المصلي خاصة يوم الجمعة منها الإذاعة هاي قراءة القرآن. وين عم تصل القراءة هاي؟ وين ما بيصل الراديو؟ عم تصل المقاهي وللناس المارة واللي عم يلعبوا بالضامة واللي بيلعبوا بالقمار وإلى آخره. لا يجوز إخراج صوت الإقامة وبالتالي صوت الإمام وهو يصلي خارج المسجد، خارج الجدران أربع المسجد. هذا كله خلاف السنة، وكما ترون إما إفراط وإما تفريط. أما وكان بين ذلك قوامة لا إفراط ولا تفريط، هذا مع الأسف أصبح أندر من الكبريت الأحمر. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما علمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأكل طعامك أمرار، وصلت عليكم ملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. لكن ما فهمنا أن هي عقيقة إيه؟
الله سبحانه وتعالى من علينا غلام
ما شاء الله
ذكية
ان شاء الله
ان شاء الله اسماناه عبد الرحمن
نعم الاسم،
ولكن ما اوفينا بشرط الشباب اللي غلبوك، مش احنا اللي غلبناك.
لا وين ما غلبتوني، ريحتونا ان شاء الله.